أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الأمين سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. ونحمد الله سبحانه وتعالى أن هيأ لنا هذه الأمسية المباركة نتذاكر فيها معا كتاب الله تبارك وتعالى، نتدارسه فيما بيننا. نقف على بعض إعجازه وأسلوبه، نقف على بعض مما فيه من البركات الكثيرة. كتاب أنزلناه إليك مبارك، فهو مبارك وتاليه مبارك ومتعبده مبارك والمحتكم إليه مبارك والمستمع إليه مبارك. إذن كلها بركة في بركة. والجلسة أتمنى أن تكون جلسة أو جلسة محظورة إن شاء الله وموفقة من عند الله سبحانه وتعالى. المحاضرة كما معلن عنها، يعني نظم الآيات والسور بين مذهب التناسب ومذهب الاقتضاء. وحقيقة الأمر يدور حول التناسب، فاسمحوا لي أن أقف وقفة تمهيدية يسيرة. وقفات المحاضرة واسعة، الزمن هذا لا يكفي لها، لكن نجتهد بعون الله تبارك وتعالى أن نختصر ما يمكن وأن نقول ما يفتح الله به. نسلط الأضواء في نهاية المحاضرة، ستجد المراجع التي يمكن أن ترجع إليها وتفيدك في هذا المجال. يعني في نهاية المحاضرة أثبتنا الكتب التي تناولت هذا الموضوع، منها ما تناوله بتوسع ومنه ما تناوله باقتضاب. لكن على كل أنت تجد الفائدة إن شاء الله تبارك وتعالى. والتمهيد ينحصر يا إخواننا، ما دام ما كنا نتكلم أو نريد أن نتكلم عن التناسب، أولا أكرم الله سبحانه وتعالى هذه الأمة برسالة رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، جعله خاتما للأنبياء والمرسلين، وأنزل عليه القرآن الكريم في فترات أنزله آية وآيات في 24 سنة، هي عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله. نحن نعلم إن النبي صلى الله عليه وسلم قد نبئ على رأس 40، وتوفاه الله سبحانه وتعالى وعمره 63 سنة وبضعة أشهر. هذه الفترة كان يتنزل القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها. ونعلم أيضا إن أول ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإطلاق 5 آيات الأولى من صدر سورة العلق، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم، الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. ثم تواتر الأمر بعد ذلك بحسب النجوم والوقايع وحكمة الله سبحانه وتعالى، يتنزل القرآن على رسول الله إلى أن بلغ الرسول الدعوة وأدى الأمانة وختم الله هذا القرآن، وأنزلت عليه آخر آية على الإطلاق. أنا أقول على الإطلاق، لأن هناك آيات نزلت لتمام النعمة. هذه على الإطلاق آية سورة البقرة: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. فقالوا نزلت قبل وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بتسعة أيام. إذن نحن مع القرآن الكريم من أول خمس آيات نزلت إلى آخر آية في 23 سنة، وينزل آية وآيات، حتى أثارها المشركون شبهة وقالوا لولا نزل هذا القرآن، بعد الشبهة الثانية التي قالوا فيها حينما القرآن ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم آية وآيات، لما تم محمد يدعي أنه رسول وينزل عليه القرآن، لماذا لا يكون مثل الكتب السابقة ينزل جملة واحدة؟ فقال الذين كفروا لولا نزل عليهم القرآن جملة واحدة. رد الله عليهم هذه الشبهة: كذلك، يعني نزل مفرقا لنثبت به فؤادك. تثبيتا لفؤاد رسول الله كان ينزل آية وآيات. فإذا يا إخواننا، هذه الآية التي معنا هي آخر ما نزل، وأنا شاهدي هنا إذا كان القرآن نزل في 23 سنة، وهذه 23 سنة تناولت كل ما يتعلق بالقرآن من عقيدة وعبادة وآداب وسلوك وأخلاق ومعاملات دولية إلى غيرها، كلها وردت في القرآن الكريم. مدام نزل آية وآيات لحكمة إلهية، مما يظهر لنا من هذه الحكم الرسول أمي لا يقرأ ولا يكتب، والذين بعث فيهم أميون لا يقرؤون ولا يكتبون، والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته. ناسب الأمي الذي يعتمد على الذاكرة أن تنزل عليه آية وآيات يستوعبها، وكان هذا منهج رسول الله. حينما يأتي جبريل وينزل عليه بالآيات في أول الأمر، كان الرسول يلاحق جبريل يكرر معه حتى لا يفوته شيء، فثبته الله: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. بعدما يفرغ الرسول عليه الصلاة والسلام من الآيات يقرأها على الناس، كل الناس، لأنه رسول إلى الجميع، كل الناس، فالمؤمن يستجيب ويحفظ وإن كان أميا، لكن يحفظ ما قرأه عليه رسول الله. واحتياطا كانت هناك مجموعة من الناس يقرؤون ويكتبون، وكونهم أميون هذه القاعدة العامة، فما في بعض الشخصيات كانت تكتب قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك عدها بعضهم هذه الله يكرمك، عدها بعضهم هذه النوعية التي وجدت تقرأ وتكتب قبل بعثة رسول الله، قالوا هي من إرهاصات النبوة، علامات ربنا هيئ البيئة جعل فيها قلة تقرأ وتكتب حتى يكون التوفيق بين المحفوظ والمكتوب، توثيقا لكتاب الله تبارك وتعالى. فابتدت يا إخوانا، خلوني أمشي سريع، ولذلك هذا القرآن الذي نزل منجما على رسول الله صلى الله عليه وسلم تناول كل القضايا، ولذلك ربنا وصف القرآن هذا كله محكم. أنت تقرأ في صدر سورة هود: ألف لام را، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. أحكمت، وأحكمت متقن صادق في خبره، فصيح في منطقه ولفظه، محكم. إذن محكم، ووصفه كله بأنه متشابه. نقرأ في سورة الزمر: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها. قالوا في محكم الإحكام العام، الإتقان، القوة، المتانة. متشابه، هذا التشابه العام، يشبه بعضه بعضا في الصدق والحسن واللفظ الجميل. ولذلك أنت حينما تقرأ آية مكية أو مدنية لا تميز بينها من حيث اللفظ والجزالة وكذا إلا في الموضوع، لكن غير ذلك ما فيه شيء. 23 سنة
وما في أبدا تنافر لا بين آيات القرآن لا في آيات سورة اقرأ التي هي أول السور ولا في آيات سورة المائدة لا في حيث ما تجد في اختلاف إطلاقا. قالوا هذه فيها دلالة على إن القرآن الكريم للذين في قلوبهم مرض من عند الله. كيف ذلك؟ قال لك 23 سنة ما نجد تفاوت في اللفظ ولا في الأسلوب ولا في البلاغة ما نجد تفاوت. طب الآن لو رجعنا إلى أي إنسان ونظرنا في دفتره حينما كان في المرحلة الابتدائية أو الثانوية ونظرنا موضوع الإنشاء عنده ثم جئنا لهذا الإنسان بعد 10 سنوات ونظرنا إلى مذكرته في الجامعة الأسلوب يختلف ولا ما يختلف؟ اختلاف كامل. ليه؟ لأن الإنسان ناقص يتطور ويتقدم فكره. أما منزل القرآن الكريم فعلمه لم يسبق بجهل عليم بما كان وما يكون وما هو كائن إلى يوم القيامة. ولذلك القرآن كامل لأنه نازل من عند الله سبحانه وتعالى فما تجد التفاوت إطلاقا. انظر للكتاب انظر إلى الأدباء كثيرين منهم غيروا أفكارهم غيروا أساليبهم غيروا مناهجهم في خلال 20 سنة أو 15 سنة اختلف الأسلوب. يقول لك هذه القصيدة ألفتها وأنا في عمر الشباب ولذلك عندي عليها ملاحظ. هو نفسه يعني لأنه بعد شوية نضج ونضج الفكر واتسعت الدائرة فكان أحسن حالا. أما القرآن ما تجد فيه هذا وهذا نوع من الإحكام الكامل. نحن موضوع المحاضرة وأنا أمشي سريع بقدر المستطاع. موضوع المحاضرة يعني ترتيب الآيات والسور نظم الآيات والسور. خلوني نجيب وقفة صغيرة معنى الآية ومعنى السورة حتى نمشي على الطريق. الآية قال لك يا أخي هي جملة من كتاب الله مندرجة في سورة من سور القرآن. هو أصلا الآية لها معاني كثيرة. الآية تأتي بمعنى الدليل والبرهان وجعلنا ابن مريم وأمه آية دليلا وبرهانا والآية تأتي بمعنى الأمر العجيب والآية تأتي بأمور كثيرة. لكن هنا يقصدون بالآية هذه الفاصلة التي معنا هي جملة من كتاب الله مندرجة في سورة لها مطلع ومقطع. أي آية مندرجة في سورة لها مقطع ولذلك أعطاني مثال الحمد لله رب العالمين مطلعها الحمد وانتهت برب العالمين انتهت بالعالمين. أي آية هكذا. وترتيب الآيات في سورها أي آيات في سورتها ترتيبها توقيفي بوحي لا مجال للرأي فيه إطلاقا. يعني ترتيب الآيات داخل السورة لا مجال للرأي فيه وهذا متواتر مثل القرآن مثل نزول القرآن والأمثلة عليها كثيرة والأدلة كثيرة. واحد من أدلتها ذكره الصحابي عثمان بن أبي العاص قال كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فشخص ببصره ثم صوبه ثم قال أتاني جبريل فأمرني أن أضع هذه الآية في هذا الموضع من هذه السورة والآية من سورة النحل. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فحينما تنزل الآيات ولو تأخرت من سورتها جبريل يأمر الرسول عليه الصلاة والسلام بوحي من الله إن هذه الآية في هذه السورة. فإذا الآيات كل آيات في سورتها توقيفية. يجينا بعد ذلك ترتيب السور سور القرآن من الفاتحة إلى الناس. وقبل ذلك السورة قالوا السورة بدل ما عرفنا الآية السورة طائفة من الآيات طائفة جمعت وقرنت بعضها إلى بعض حتى بلغت المقدار الذي أراده الله تعالى. طائفة من الآيات ولذلك كل سورة محتفظة بآياتها لأنهم قالوا السورة من اشتقاقاتها هي مشتقة من سورة المدينة أو سورة البلدة فسورة المدينة محيط بأبنية المدينة وسور الدار محيط بأبنية المدار الدار هذه. منتدى الإسلام هذا عنده سور محيط بكل مكاتبه ومرافقه، فإذا أردنا مكتبة من مكاتبه في المبنى المنتدى الإسلامي ندخل هذا السور. كذلك السور الآيات قالوا شبهت بها من هذه القضية، لأنك أنت حينما تذكر أي آية تلجأ إليها في سورتها مباشرة. وبعضهم قال لا، هي السورة سميت السورة من الرفعة، لأنه من معاني السورة الرفعة والمكانة العالية، والسورة ذات شأن عند الله سبحانه وتعالى ومكانة عالية. مش الصحابة ورد عنهم كان الواحد منا إذا حفظ سورة من القرآن جد في أعيننا، شاروا إليها. أهو آل عمران حفظ الأعراف هكذا هكذا. ونابغ أن لها رفعة. قال في مدح قال للنعمان ألم ترى أن الله أعطاك سورة ترى كل ملك دونها يتذبذب، فكأنك شمس والملوك كواكب إذا طلعت لم يبد منهن كوكب. أعطاك سورة مكانة عالية، لذلك قالوا السورة عند الله مكانتها عالية. من أجل ذلك يا إخواننا هذه السورة قالوا فيها هذا اشتقاقها، نعم هي أحاطت بآياتها كأنها سورة أحاطت بآياتها. ونمشي سريع نجد الزمخشري في كشافه حينما ذكر هذا قال والسورة طائفة من القرآن المترجمة، المترجمة المسمى، وأقلها ثلاث آيات. تطلق السورة على هذا، سورة البقرة وسورة العصر كلاهما سورة. ولذلك التحدي حينما تحدى الله سبحانه وتعالى العرب بهذا وعجزوا قال فليأتوا بسورة من مثله، جاءت نكرة بسورة طويلة أو قصيرة، وما استطاعوا لا طويلة ولا قصيرة، بسورة هكذا ما استطاعوا أن يأتوا بمثلها. ومدام هذه السورة وبينا إنها من أين أتت واشتقاقها، يجي يضع علينا سؤال. أنا بختصر بختصر بقدر المستطاع حتى أصل إلى النهاية. يقول لك أخي أولا لماذا كان تسوير القرآن، القرآن لماذا لم يأتي سبيكة واحدة؟ ذكرنا بعضا من ذلك، لكن قال لك يا أخي تسوير القرآن هذا أولا التسوير هذا فيه تشويق الأمة إلى مدارسة القرآن سورة سورة. لو كان قطعة واحدة من غير تسوير فيه مشقة للناس، لكن ربنا جلت قدرته جعله هكذا، لأنه لو كان سبيكة واحدة قال لك لا حلقة لصعب على الأمة حتى فهمه، وخاصة ومن نزل فيهم قلنا هم قوم أميون. وأيضا الدلالة على موضوع الحديث ومحور الكلام. الآن لو أراد إنسان أن يبحث في غزوات رسول الله صلى الله عليه وسلم في القرآن الكريم، أراد بدرا مباشرة يذهب إلى سورة الأنفال، تجد وقعت بدر كلها موجودة هناك. أراد أحدا يذهب إلى سورة آل عمران وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال إلى آخر القصة. إذا أراد الأحزاب ذهب إلى سورة الأحزاب، يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود، وهكذا. إذا أراد صلح الحديبية يذهب إلى سورة الفتح. فقال لك يا أخي مجرد التسوير هذا جعل لك الموضوعات بارزة أمامك، كل سورة لها موضوع وقد يكون أكثر من موضوع، لكن مدام ما هي مسورة هي محتفظة بموضوعاتها هذا. وفي هذا نفسه يا إخواننا ضرب من الإعجاز. وقال لك يا أخي الكريم أيضا بتسويره تكون الإشارة إلى إن طول السورة ليس شرطا في إعجازه، مش قلنا ربنا ذكر السورة بصيغة نكرة لتعم أي سورة، فأتوا بسورة من مثله، فأي سورة في القرآن الكريم حكمها واحد في الإعجاز، إن كانت الباء سبعة طوال أو من المئين أو من المفصل من قصار المفصل السورة واحدة في هذه الحالة. وأيضا منها الحفاظ، قال إن الحافظ إذا أتقن سورة اعتقد أنه أخذ من كتاب الله طائفة يتشوق إلى ما بعدها، يتشوق يعني، خاصة الذين في الكتاب حفظة القرآن، حينما الواحد يجتاز سورة يفرح للسورة التي بعدها متى يقول لك أنا الآن في سورة البينة، ما شاء الله، بكرة بدخل سورة إنا أنزلناه في ليلة القدر، يتشوق لهذا. عندنا في الكتاتيب تدريس القرآن في السودان تشجيع، عندنا ما يعرف بالشرافة. إيه الشرافة دي؟ الشرافة إذا وصل الطالب تلميذ الصغير سورة معينة مثل البينة أو الأعلى أو النبأ أو الملك، يحتفل معه الشيخ وزملاه ويضعون رسوما ونقوشا على السورة، لأنها بيكتبونها في ألواح، ويذهب بهذه السورة إلى أهله وذويه فرحا مستبشرا، يقول لهم قد شرفت سورة البينة، قد شرفت، فيفرحون ويجاز ويشجعون. فوجود السورة هكذا دائما يا إخواننا، قال كل ما اجتهد وكل ما تشوق إلى متى يصل إلى التي بعدها. وكل ما، وهذا واحد من الحكمة في مما ظهر لنا من تسوير القرآن الكريم. حكم كثيرة يمكنك أن ترجع إلى مراجع ذكرت بعضها لك في آخر المحاضرة. فإذن هذه نفسها فيها مناسبة، نحن نتكلم عن المناسبات بصورة عامة، فيها مناسبة لحالة البشر المدعوين، مناسبة لحالة هؤلاء المدعوين. طيب المناسبة هذه التي هي محور الكلام، ما المناسبة؟ قال لك المناسبة هذه، المناسبة قالوا أصلا المشاكلة والمقاربة، ناسب الشيء يناسبه شاكله وقاربه. والمناسبة نحن نستعمل البشر على طبيعتهم السليمة، يعني على فطرتهم يستعملون دائما في حياتهم الشيء المناسب لهم، إلا الشاذ، الشاذ هذا لا حكم له، فكل شيء له مناسبته، يعني مناسب له في لبسه، مناسب له في مسكنه، الشيء المناسب له هذا عام. نعم قال لك إذن هي في اللغة تفيد هذا، تفيد المشاكلة والمقارنة، ونحن هنا نقصد بها مرجعها في الآيات ونحوها، بمعنى هناك رابط بين كل آية وأخرى، هذا مما يقولون بمذهب التناسب، يقولون كل آية لها صلة بالآية التي قبلها والآية التي بعدها، وكل سورة لها صلة ومناسبة بين التي قبلها والتي بعدها. فإذا ما دام ما في تلاؤم، قال لك هي كالسبب والمسبب والعلة والمعلول والنظيرين والضدين ونحو ذلك، فالمناسبة بين الآيات والسور تنطلق من هذا. لا يمكن يعني أي متدبر لكتاب الله حينما يقرأ بتدبر، والحال نحن ندبنا لهذا، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. فقال لك المناسبة هذه ما في نص شرعي من رسول الله مناسبة كذا لكذا، لا، لكن تأتي بما يفتح الله به على الإنسان، بما يفتح الله به، بما عنده من ما تزود به من الأدوات المساعدة، أولى هذه الأدوات اللغة العربية، لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين، فالمفتاح له اللغة العربية، إعجاز البياني المفتاح له اللغة العربية. فالإنسان كل ما تسلح بهذا وحصر نفسه ووفقه الله ينفذ إلى هذه القضية، لأن ما في نص وارد فيها، استنتاجات، مثل ما يقولون لنا الحكمة من كذا كذا، والحكمة ما عليها نص. ونحن مسلمين إن وجدنا الحكمة، ظهرت لنا الحكمة في كتاب الله، في حكم الله، سمعنا وأطعنا. ما ظهرت لنا الحكمة، سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. يعني أنا ما ملزم بالحكمة، ما ملزم بفهم الحكمة ولا ملزم بهذا الفهم، لكن ماذا؟ قال لك هذه مزيد فائدة، وسترى رأي العلماء في المناسبة بعد شوية إن شاء الله. إذن هذه المناسبة، نعم، وضعنا مع المناسبة، وضعوا مع الاغتضاب، اغتضاب التقليل من الشيء أو التحفظ فيه، هو قطع الكلام في اللغة العربية عندهم، قطع الكلام واستئناف كلام آخر غيره بلا علاقة تكون بينهما. إذا قال هذا اغتضاب يقول لك لا، معنى ذلك الجملة هذه انقطعت ونستعنف الكلام في جملة جديدة أخرى لا علاقة لها تظهر في هذه المسألة. بعض العلماء قالوا كثير من آيات القرآن الكريم لا يمكن الربط بينها إلا بتكلف وتعسف، والتكلف مرفوض، لكن سيأتينا رأيهم ومناقشة رأيهم هذا. إذا كان هذا ممن قال به أبو العلاء محمد بن غانم المقدسي، هذا قال إن القرآن إنما ورد على الاقتضاب الذي هو طريقة العرب في الانتقال إلى غير ملائم، يعني هكذا، يعني برى إنه الاقتضاب طريقة العرب. العرب حينما يتكلم في قصيدة أو يتكلم نثرا، أنا أتكلم عن العرب اللي هو عرب اللي بناخذ بآرائهم في الجاهلية وفي صدر الإسلام، لأنهم حافظوا على اللسان العربي، حافظوا على اللسان العربي الذي نزل به القرآن الكريم، فكان من أسلوبهم الانتقال. قال الانتقال يأتي بطريقة اقتضاب، ما ليس بالضرورة أن يكون ربطا، لكن هذا الرأي يا إخواننا ردوا عليه، ردوا عليه من الواقع والأمثلة. أنا سقت أمثلة هنا فقط، وسنرى هذه الأمثلة. لكن قبل الأمثلة، هل علم المناسبة هذا أهمية؟ يعني يستحق هذا العلم أن الناس يدرسوه المسلمين ويقفوا عليه؟ قالوا نعم، قالوا له أهمية، وأهمية بالغة. لكن الوسيلة إليه، الوسيلة إليه التمكن من اللغة العربية، اللغة العربية بنحوها وصرفها واشتقاقاتها، اللغة العربية بآدابها، اللغة العربية ببلاغتها، البيان البديع، يعني اللغة العربية بهذا. من تمكن بهذا ولجأ إلى لغة العرب ولجأ إلى تراث العرب يستطيع أن يتعامل مع هذه المسألة. دين مثال السيوطي، شيخ جلال الدين السيوطي في كتابه الإتقان أفرد بابا كبيرا لهذا، وقال علم المناسبة علم شريف قل اعتناء المفسرين به لدقته. علم شريف عظيم، لكن ما نجده في كتب التفسير. ليه؟ قال لأنه دقيق، دقيق، يحتاج إلى بعد توفيق الله سبحانه وتعالى، طبعا يحتاج إلى الوسائل والأدوات. أنا أخوان القضية ما كلها وسائل، لا والله، لا بد من توفيق الله. ها؟ لا بد من توفيق الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال هذا العلم. فخر الدين الرازي صاحب كتاب التفسير الكبير وما يرى بمفاتيح الغيب قال علم المناسبة أكثر لطائف القرآن. لطائف القرآن قال نجد في علم المناسبة موضوعة في الترتيبات واللطائف هي. فحينما ولذلك الآن حينما ترجع إلى كتاب مفاتيح الغيب لا يخرج من سورة إلا لو أتى بالمناسبة التي تربط بينها وبين السورة السابقة، ولا يخرج من آية إلا ويجد مناسبة يربط بين الآية والآية السابقة. ولذلك قال هو هذا لطائف. وما كل الجماعة قال ما كل الناس يعني المفسرين يعني، ولذلك بعضهم أغفل هذا. أنت في كثير من كتب التفسير قد لا تجد من يتطرق إلى المناسبة. جاء الشيخ ابن العربي المالكي صاحب تفسير أحكام القرآن وصاحب سراج المريدين وصاحب القواصم، العواصم من القواصم، هذا له مجال آخر. من العربي المالكي قال ارتباط آي القرآن بعضها ببعض حتى تكون كالكلمة الواحدة متسقة المعاني مرتبطة المباني علم عظيم يتعرض لم يتعرض له قال إلا عالم واحد عمل فيه سورة البقرة. ثم ماذا؟ قال ثم فتح الله علينا فيه، فلما لم نجد له حملة، ما وجد من يستوعب هذا العلم، ورأيت الخلق بأوصاف البطلة ختمنا عليه وجعلناه بيننا وبين الله ورددناه إليه. فهمته قال واحتفظت به لنفسي، لأنه ما وجد حد يأخذ منه. من العربي المالكي يقول ربنا فتح عليه بهذا، لكن من يستوعب هذا؟ ما وجد. قال احتفظت به في نفسي وما كتبت، وليته كتب ليته كتب، لكن ما كتب، قال اكتفى بهذا الأمر فيه. كأنما شوقنا لهذه المسألة. وعلم المناسبة هذا هو ظهر في القرون المتأخرة، يعني بعد القرن السادس أو الرابع الهجري ظهر، وأظهره أبو بكر النيسابوري. يعني هو قد يكون ظهر للناس كأفراد، وكل واحد كتم ما عنده أو سكت على ما عنده كما فعل ابن العربي. لكن أبو بكر النيسابوري حينما جاء بغداد وجلس لتفسير القرآن الكريم، قالوا كان يقول على كرسيه: لما جعلت هذه الآية إلى جنب هذه الآية؟ يسأل السؤال ويبتدي يشرح ويستنتج الإجابة. وما الحكمة من جعل هذه السورة إلى جنب هذه السورة؟ وكان يعيب على علماء بغداد لعدم علمهم بالمناسبة في عصره. يعني نقول علماء بغداد ما اهتموا بهذه المسألة. فهو علم شريف نعم، لكن الذي ولج فيه وإشاعته بين الناس قليلة لهذا السبب. من الذين رأوا غير ذلك، يعني رأوا إنه ما ممكن كل آية أنت تستخرج لها مناسبة بينها وبين سابقتها، ولا كل سورة تستخرج تجد لها رابط بينها وبين سابقتها، من الذين قالوا بذلك الشيخ العز بن عبد السلام. العز بن عبد السلام ماذا قال؟ قال: المناسبة علم حسن. ممتاز جدا، قال هو علم ممتاز، لكن يشترط في حسن ارتباطه الكلام أن يقع في أمر متحد مرتبط أوله بآخره، هذا الشرط. طيب وهذا الشرط ما موجود يا شيخ العز عليك رحمة الله. قال: فإن وقع أسباب مختلفة لم يقع فيه ارتباط، ومن ربط ذلك فهو متكلف بما لا يقدر عليه إلا برباط ركيك يصان عن مثله حسن الحديث فضلا عن أحسنه. قال: نعم أنا معكم، علم المناسبة علم ممتاز، لكن يحتاج إلى أن يكون واضحا بينا من غير تكلف ومن غير تعسف. لأن من دخل في هذا المجال بتكلف وتعسف لا بد أنه يأتيني بكلام ركيك. والدكتورة عائشة عبد الرحمن بنت الشاطي لها كتاب في التفسير البياني للقرآن الكريم، كتبته في السبعينات من القرن الماضي، ردت فيه على فخر الدين الرازي، لأن فخر الدين الرازي لا ينفك عن آية حتى يربطها بالأخرى. فقالت فخر الدين الرازي: في بعض مواقفه كان يتكلف الرد، يعني يتكلف أن يربط بين الآية وأختها، ولذلك قالت هي مع المناسبة لكن بتكلف الله. فشيخ العز بن عبد السلام يرى هذا، إن كان حصل بهذه الكيفية قال فهو قال أبدا من باب الاقتضاب، يعني هذا، وهو بهذه الحالة لا يجيز المناسبة إلا بشروط اعتبرها ضيقة، والخروج عليها يؤدي إلى التكلف والتعسف، ولا يجوز هذا الكلام بالنسبة لكلام الله الذي هو أحسن الحديث. هو يرى هذا إنه نعم في مناسبة، لكن قال ما حد يدعي بأنه كل آية لابد أن أجد لها مناسبة. لكن ما شاء الله جعل مقاله يا العز بن عبد السلام، وإيش هذا الذي تقول؟ القرآن كلام الله وفي مناسبة، لكن هذه المناسبة ظهرت لمن ظهرت له وقابت لمن قابت عنه، ما أكثر من هذا. فمن الذي تولى هذا؟ قال لك تولى هذا القضية الشيخ ولي الدين الملوي. ماذا قال؟ قال: قد وهم، هذه مناقشات لهذه المسألة، قد وهم من قال لا يطلب للآية الكريمة مناسبة، هذا قال موهوم، لأنها على حسب الوقايع المتفرقة. وفصل كلامه هذا، قال: وفصل الخطاب إنها على حسب الوقائع تنزيلا. لو تذكرون في أول الكلام قال القرآن نزل في فترات متباعدة، هذول الذين تحفظوا على المناسبة مدام فترات متباعدة لا يمكن الربط بينها، لا قال لهم غير هذا صحيح. قال على حسب الحكمة ترتيبا وتأصيلا، فالمصحف على وفق ما في اللوح المحفوظ مرتبة سوره كلها وآياته بالتوقيف كما أنزل جملة إلى بيت العزة هكذا، وهو بيرى. ومن المعجز البين نظمه وأسلوبه الباهر، والذي ينبغي في كل آية أن يبحث عن كونها مكملة لما قبلها أو مستقلة، في كل آية نبحث ما وجه مناسبتها لما قبلها، ففي ذلك علم جم. هكذا في السور يطلب وجه انتصافها بما قبلها، يعني انتصفت بما قبلها وما سيقت له كل سور. فهذا على غير ما يراه أبو العلاء المر علينا، وعلى غير ما يراه العز بن عبد السلام. يعني كأنما عندي طائفتين من العلماء، هم ثلاثة طوائف، هم ثلاثة طائفة قالت المناسبة موجودة في كل آية وفي كل سورة، وطائفة تحفظت مثل هؤلاء، وطائفة سكتت، فسروا القرآن لكن ما تطرقوا إطلاقا للمناسبة. تعقيبا على هذا، أو أيضا نجد مما قاله فخر الدين الرازي، يقول فخر الدين، هو فخر الدين الرازي في ذكر في صدر سورة البقرة، يعني لو لجأت إلى كتابي مفاتيح الغيب في صدر سورة البقرة تجد، قال ماذا؟ قال من تأمل في لطائف نظم هذه السورة وفي بديع ترتيبها علم إن القرآن كما إنه معجز بحسب يحسب بحسب صالح يعني فصاحة ألفاظه وشرف معانيه، فهو أيضا بحسب ترتيبه ونظم آياته هو معجز. ولعل الذين قالوا إنه معجز بسبب أسلوبه أرادوا ذلك، هم حينما يقول لك يا أخي القرآن معجز في أسلوبه، معجز في أسلوبه، واحد من أساليب القرآن بين السور وسورة بين آية وآية، فيدخل في جانب الإعجاز. وعاب على من أنكر هذا، قال إلا أني رأيت جمهور المفسرين، عدد كبير منهم، معرضين عن هذه اللطائف، لطائف المناسبات، غير منتبهين لهذه الأسرار، وليس في هذا الباب إلا كما قيل ودخل شعرا، والنجم تستصغر الأبصار رؤيته، والذنب للطرف لا للنجم في الصغر. واحد لو نظر في السماء وقال والله نجم هذا صغير يا نجم، يقول لا القصة ما في النجم، القصة في النظر، نظر أنا ما قادر استوعب النجم هذا، نجم كبير، وقال المناسبة موجودة، لكن الذي يفتح الله عليه يجد ذلك، وما جاء من فراغ، سلك الطريق الذي يؤدي إلى هذا، أخذ الأسباب، وأولى الأسباب هذه المعرفة والأخذ بوسائل المعرفة. ويقول لك أن هذه كلها رؤوس أقلام، يقول لنا هل من فائدة لعلم المناسبات تعود علينا يعني هذه القضية؟ نعم، قال لك جعلوا أجزاء الكلام بعض وآخذ هذا المناسبة، جعلوا أجزاء الكلام بعضها آخذ بأعناق بعض، فيقوي بذلك الارتباط، ويصير التآلف حاله حال البناء المحكم. هذا يتكلم طبعا عن المناسبة من حيث وإلا كتاب الله ما بنشبه بالبناء، البناء مهما كان محكم بسطح كتاب الله ثابت لكنها تقريبا يعني هي كده. قال فمثلا إذا كانت الآية معطوفة فلا بد أن يكون بينها بينهما بين الآية المعطوفة والمعطوفة عليه جهة جامعة. قال لك يا أخي اقرأ قول الله تبارك وتعالى في سورة الحديد، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، فاضل دانا جزء من آية. قال لك لو نظرت ماذا تجد؟ تجد أولا يلج ويخرج، يلج ويخرج، ما يلج في الأرض وما يخرج منها، وينزل ويعرج، وأيضا قال لك هنا تجد سنة التضادد بين السماء والأرض، وأوضح من هذا ذكر الرحمة بعد العذاب. دائما أخي الكريم وأنت تتلو كتاب الله تدبر، دائما كل ما وجدت ذكر العذاب تجد الرحمة، دائما قل ما وجدت حال الكافرين تجد حال المؤمنين. يعني الآن لو ذهبنا إلى سورة الحاقة وقرأت بعد صدرها: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه، إلى أن تكمل جزاءه يأتين مباشرة. وأما من أوتي كتابه بشماله فترغيب وترهيب، وهو المناسبة، والترغيب والترهيب في حياة الإنسان أسلوب تربية، تربية تكون على هذا، ترغيب أو ترهيب، غير هذا ما تقول. يعني الآن نحن تركنا أشغالنا وجئنا إلى هنا رغبة، ما في حد ما في حد أجبرنا على هذا، لكن لأننا عرفنا هناك منفعة فرغبة منا جئنا إلى هذا. طفلي حينما نوديه إلى الروضة واليوم ما يمشي، لأنه ألف النوم وألف اللعب وألف كذا، لا توديني من تفصلني من هذا. فإما نراقبه بنعمل لك كذا وكذا، أو نعرك الأضان، إن عرفنا الأضان أيضا بيمشي لكن مكره. هذا المسلوب موجود في القرآن الكريم. شوف شوف في سورة الزمر: وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا، وماذا كان جزاؤهم؟ يليها: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. وقس على هذا ما شئت، كل ما وجدت. قال لك هذا أعلى نوع من أنواع المناسبة بين موضوعات القرآن الكريم. فإذا ذكر قضية ذكر القضية الأخرى، ولذلك قال لك هذا، وأوضح من هذا ذكر الرحمة بعد العذاب والرغبة بعد الرهبة، هذا وارد، فقط الإنسان يقرأ بتدبر في هذا. أسباب ورود المناسبة، يعني لها أسباب حتى الإنسان حينما يقرأ يتدبر هذا. أعطانا بعض الأسباب مؤشرات، قال لك يا أخي شوف التنظير، فإن إلحاق النظير بالنظير الآخر من شأن العقلاء. تدينا مثال، قال لك أعطيك، أمشي معي إلى سورة الأنفال، ربنا يقول: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى آخر الآيات. قال لك وقعت عقبة قول الله تبارك وتعالى: أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. وين المناسبة بين هذا وذاك؟ قال لك يا أخي إن الله تعالى أمر رسوله أن يمضي لأمر تقسيم الغنائم غزوة بدر، جماعة كانوا كارهين الذين حازوا بعض القنائم وأخذوا بعض المكاسب احتفظوا بها، لكن الرسول أخذ منهم لأنهم جاءوا يسألون رسول الله وهم كرهوا هذا. يقول أمر في تقسيم الغنائم على كره من أصحابه كما مضى لأمر الله في خروجه من بيته لطلب القتال وهم كارهون. وعليه الصلاة والسلام حينما خرج إلى بدر ما خرج قتال، إنما خرج تعقب العير. لكن لما ربنا فرض عليه القتال وأخبرهم بذلك قالوا: ما خرجنا مقاتلين، وكان لهم رأي، وتركنا في المدينة من هو أقوى منا وأحرص منا، لكن ربنا أراد بهذه القضية أن تحدث. ها؟ فقال له: مثلما خرجت للقتال وهم كرهوا هذا وكان فيه الخير الكثير، أمضي في تقسيم القسمة كما أمرناك بذلك فيها الخير الكثير. قال لك هذه واحدة من هذه الأمثلة، كما مضى لأمري في كذا، قال لك قتالي وهم له كارهون، وقد تبين في الخروج الخير من الظفر والنصر والغنيمة وعزة الإسلام، فكذلك يكون فيما فعله من القسمة، فليعطوا ما أمروا به وليتركوا هوى أنفسهم. فتجد أنت الرب موجود بين الآيات الأولى والآيات التي تليها من سورة الأنفال. المضادة هذه ذكرناها قريبا من الترغيب والترهيب، يعني لكن هذه مضادة. أنت حينما تقرأ في صدر سورة البقرة، صدر سورة البقرة من قول الله تبارك وتعالى: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، إلى صفات المتقين: أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. ماذا نجد؟ نجد إن الذين كفروا سواء عليهم، بيّن حال المؤمنين وماذا أعد الله لهم، ثم ذكر حال الكافرين. فإن أول سورة قال لك كان حديثا عن القرآن، وإن من شأنه الهداية للقوم الموصوفين بالإيمان، فلما كمل وصفهم عقب بحديث عن الكافرين، بيّن المؤمنين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون وإلى آخره، ثم عقب بأحوال الكافرين وما أعد الله سبحانه. ولذلك قالوا: وبضدها تتميز الأشياء. ذكروا الآية بعض بعض. ولذلك قال لو تتبعنا هذا ثم ماذا عندك؟ قال عندي الاستطراد. ماذا تقصد بالاستطراد؟ قال لك أقصد به في بعض الأحيان تأتيني الآية ويمكن الكلام من أول الوهلة يكون واضح لكن يكون في استطراد لمزيد بيان. مثال قال لك قول الله تبارك وتعالى في سورة الأعراف: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم، لكن قال لك استطرد ها يواري سوآتكم وريشا وحاجات زينة ولباس التقوى، يعني هذا دنيوي لكن لباس التقوى ذلك خير. قال الزمخشري: هذه الآية واردة على سبيل الاستطراد عقب ذكر بدو السوآت وخصف الورق عليها إظهارا للمنة فيما خلق الله من اللباس. يعني سبحان الله، ربنا لو لم يخلق لنا اللباس ولم يهدينا إليه كيف يكون حال الإنسان؟ إظهارا لهذا. نعم قال: ولما في العرى والعري كشف العورة من المهانة والفضيحة وإشعارا بأن الستر باب عظيم من أبواب التقوى. من أجل ذلك كان الاستطراد: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا، خلاص علمنا إن الله أنزلنا لباس، لا تابع، يواري سوآتكم، لا وكمان زيادة، وريشا فيه زينة، لكن مع هذا لباس التقوى خير من هذا. الشاعر يقول ماذا؟ إذا المرء لم يدنس من اللوم عرضه فكل رداء يرتديه جميل. إذا المرء لم يدنس من اللوم عرضه فكل رداء يرتديه جميل، لأنه مثل الأرض لو لبس زينة الدنيا كلها ما تغطي هذه العورات التي كسر. لكن إذا كان كذا قال لك هذا وضع، فربنا امتن علينا بهذا. ولذلك الزمخشري ذكر هذه القضية ألا يعني قد نسأل سؤال: طيب يا أخي الكريم كيف الطريق إلى معرفة المناسبة؟ أنا في مقدمة القضية أخواني قلت هي المناسبة يعني فتح من الله سبحانه وتعالى. أنا ما بجد نص حديث رسول الله أو أحد الناس، ما بجد نص، لكن بالتلاوة بالتدبر بما يفتح الله به بالوسائل العلمية وخاصة اللغة العربية وآدابها قد يفتح الله سبحانه وتعالى علينا. ولذلك الطريق قال لك: أولا إن الأمر الكلي المفيد لعرفان أمر المناسبات القرآن في جميع القرآن هو أولا أن ننظر إلى الغرض الذي سيقت السورة من أجله. سورة سيقت من أجل ماذا؟ أنا عملت مثال فقط، مجرد مثال، بين سورة المرسلات وسورة النبأ. فانظر في سورة المرسلات موضوع على أساس ماذا، ثم اقرأ سورة النبأ فكأنك تجد هذه لاحقة بتلك. وشو غلاب. ولذلك قال لك يا أخي هذا أولا نظر، وتنظر ما يحتاج إليه ذلك الغرض من المقدمات، وتنظر إلى مراتب تلك المقدمات، وتنظر عند انجرار الكلام في المقدمات إلى ما يستبعه من الإشراف، إشراف النفس، يعني النفس تتشوق أن ترى أكثر من هذا، فتحت له مسألة خير يتشوق أن يصل إلى التي تليها، متى يصل إلى هذه القضية. فإذا فعل هذا ونظر عند انجرار الكلام إلى هذه القضية قال لك نفس السامع إلى الأحكام واللوازم التابعة له التي تقتضي البلاغة، يعني هكذا شفاء الغليل. حينما يقول لك يا أخي هذا لا يشفي لي غليلا أو شفى لي غليلا، قالوا الغليل أصلا مرض الحر، مرض الحر في الجوف، يعني كأنما استعمال مجازي، إنسان يكون متشوق إلى شيء فإذا جاءه أرواه هذا الأمر، أرواه مجازا، فقال لك يكون فيه هذه الماء ويدفعنا للاستشراف إلى الوقوف. فهذا الأمر الكلي المهيمن، يعني واحدة من القضية أن ننظر في الكلام كلية. ثم ماذا؟ إن ظهر لنا هذا، وإن ظهر هذا خلوني أذكر لكم هذه المناسبات في دقائق، والمرجع بذكر لكم الآن، ترجعون إلى المراجع بوقت إن شاء الله واسع. يا أخي قول لنا، قال لك أنا سأذكر مثال بين السورة المناسبة بين السورة وسابقتها، والمناسبة بين الآية وسابقتها، أو الآية بين الآية وحال المخاطبين إلى آخره. لكن قال لك على سبيل المثال خذ سورة النبأ وسابقة سورة النبأ ما هي؟ المرسلات. إن السورة التي قبل سورة النبأ هي سورة المرسلات على حسب ترتيب المصحف. ووجه المناسبة بينهما هو إن سورة المرسلات اشتملت على إثبات القدرة الإلهية على البعث بعد الموت. إثبات القدرة الإلهية على إمكانية البعث بعد الموت الذي أنكره الكافرون. ولذلك ربنا أقسم: والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع. ما توعدون هو البعث، لواقع. ثم ماذا؟ وافتتحت سورة النبأ بماذا؟ بهذا الموعود: عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون؟ كلا سيعلمون، ثم كلا سيعلمون. وذكر لهم الأدلة. وأيضا يعني هذه في سورة المرسلات: ألم نخلقكم من ماء مهين؟ تساؤل هكذا. ألم نجعل الأرض كفاتا؟ وفي سورة النبأ: ألم نجعل الأرض مهادا؟ كلها آيات، آيات كونية ربنا بيسوق لمنكر البحث. إذا كان ربنا جلت قدرته خلقهم من ماء مهين وجعل لهم الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعل أساق لهم الأدلة، الذي فعل هذا وأوجدكم من العدم قادر على إحيائكم مرة أخرى، هذا دليل عقلي، ودليل عقلي مستمر إلى يوم القيامة، لأنه ما استدل به القرآن الكريم باق مع الناس إلى يوم القيامة. في سورة المرسلات نجد آخر السورة: فبأي حديث بعده يؤمنون؟ قبل ذلك: لأي يوم أجلت؟ ليوم الفصل. وفي النبأ: إن يوم الفصل كان ميقاتا. فصل هذا الذي تقدم هناك مربوط مع هذا، كأنها تناقش قضية البعث. وتمشي معنا: ختمت سورة المرسلات فبأي حديث بعده يؤمنون؟ أي حديث؟ طبعا هناك رواية عن عبد الله بن عباس وتلميذه مجاهد بن جبر: عما يتساءلون عن النبأ العظيم؟ قالوا: النبأ العظيم هو القرآن الكريم. ولذلك ربنا حينما ذكر لنا الآيات هذه على هذا التفسير: فبأي حديث بعده يؤمنون؟ يؤمنون بماذا بعد القرآن الكريم؟ ربنا قال: عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون؟ لا، كلا سيعلمون عند الميعاد المذكور. هذا في مناسبة بين آية وحالة المخاطبين. يعني أنت الآن لما تذهب إلى سورة الغاشية اقرأ قول الله تبارك وتعالى: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت. المخاطبون العرب، وهذه بيئة العربي، بيئته عند نزول القرآن الكريم السماء، الجمل، الجبل، الأرض، هذه بيئته. ولذلك ربنا قال: أفلا ينظرون إلى، وجاءت الأسئلة، قال لك: وهذا النص مرتبط بحياة العربي عند نزول القرآن فيهم، بل مرتبط بحياة الإنسان إلى يومنا. الإنسان يعيش في الأرض وتظله السماء وتحيط به الجبال ويتعامل مع الجمال، فإذا أدلة وبراهين كونية. سألهم سؤال: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف، إلى السماء كيف رفعت، إلى الجبال كيف؟ لأن العربي يا إخواننا في الجاهلية شعراء لا يشق لهم غبار، لكن يصفون. إذا وصف الجمل ما ترك بعده شيء، إذا وصف فرسه أمثال مكر مفر مقبل مدبر مع ما يترك لك. لكن سبحان الله اشتغلوا بالوصف، ما سألوا أنفسهم من أين أتى هذا. القرآن الكريم ساغ إلى السؤال، السؤال بيفتح العقول، لأنهم كانوا مقلدة. إنا وجدنا آباءنا على أمة. القرآن طرح له، بيّن له أسئلة: كيف خلقت؟ ما تصف لي كيف خلقت هي؟ من الذي خلقها؟ فهذا أسلوب أيضا من أساليب القرآن. فقال لك هذه الآيات الثلاثة، الآيات الكونية، في الآيات القرآنية تناسبت مع بيئة العربي المخاطب، لأن الدليل أمامه يتعامل به 24 ساعة. إن كان هذا، هناك قلنا كتب للتفسير، أدب أختم بها هذا الكلام، كتب التفسير الذين تجاوبوا مع مذهب التناسب، يعني ديل هذا اللي عندهم مذهب التناسب ومشوا معه مباشرة، مفاتيح الغيب للرازي، تفسير مفاتيح الغيب ويسمى بالتفسير الكبير، أنوار التنزيل للبيضاوي، وكلها كتب متوفرة والحمد لله، غرائب القرآن ورغائب الفرقان لنظام الدين النيسابوري، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني للآلوسي، هذه آخر إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن العظيم لأبي السعود. هذول أي كتاب منهم ذهبت إليه وكشفت عن آية من الآيات لا بد أنه رابطك بمناسبة من المناسبات ويربط لك بين المناسبة بالسورة ووقتها. أنا أعتبر هؤلاء من الذين ذهبوا مع مذهب التناسب وتوسعوا في هذه القضية. هناك من هو أيضا غيرهم، هذا ألف كتب في المناسبة مش تفسير، يعني ألف كتب مثلا قال لك يا أخي برهان الدين البقاعي له كتاب تناسب الدرر في تناسب الآيات والسور، موجود في المكتبة، كتاب قيم لا يدخل في سورة إلا بذكر مناسبتها ويقنعك في بيانه، يعني بما يسوق من بيان يقنعك بهذا. وجلال الدين السيوطي له كتاب سماه الدرر في تناسب الآيات والسور، بعضهم يكتب عليه تناسب، تناسب الآيات والسور، الدرر هذا لجلال الدين السيوطي. في الشيخ محمد عبد الله له كتاب النبأ العظيم، دراز هذا له كتاب النبأ العظيم تطرق إلى هذه المسألة. غاية ما هناك أحببت في هذه اللحظة الوقت الضيق أن أعصر هذه المسألة، أتمنى أن أكون قد عصرت لكم برتقالة في كاسة وبعد ذلك تتوسعون إن شاء الله، والله سبحانه وتعالى أعلم، ويجمعنا الله وإياكم على الخير إن شاء الله. بارك الله.